بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله إمام أهل الله وداعي هذه الأمة إلى حسن التدبر والتفكر في كتاب الله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. نفتتح تفسيرنا لبعض الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا التفسير من كتاب الله سيكون في سورة الكهف. اختيارنا لهذه السورة على اعتبار أن نتحدث فيها مربوطة بما يتعلق بشأن مفهوم فقه التحولات وأثر هذا الفقه على تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن كله خير، والقرآن كله بركة، وكتاب الله سبحانه وتعالى حيثما فتح الإنسان المسلم نظره ليتأمله أو ليستمع إليه فهو بلا شك مثاب ومأجور. وقد دعانا الله سبحانه وتعالى إلى حسن التدبر في الكتاب، ولأن هذا التدبر معنى من معاني التفكر. أفلا يتدبرون القرآن، أي أفلا يتفكرون في كتاب الله، أي بمعنى آخر ألا يعطون مدى للعقل في النظر فيما جاءت به آيات الله سبحانه وتعالى. ثم يقول أم على قلوب أقفالها، فإذا والعياذ بالله انطمس القلب وعميت بصيرته لم يعد ينظر في عمق ما جاء في كتاب الله. ربما قرأ القرآن قراءة سطحية، والقراءة السطحية يثاب عليها. القراءة المعتادة التي يقرأها الإنسان لكتاب الله مأجور عليها، ولكن قراءة للتلاوة وقراءة للتدبر. ومن هذا الباب نجد أن حاجة الأمة إلى قراءة القرآن من هذا المعنى ومن هذه الزاوية، وهو ربط القرآن بالحوادث وربط القرآن بالتحولات. سنجد فعلا أن كتاب الله قد أعطى مدى عجيب في وصف الأحوال وفي وصف الأمور المتغيرة في عصور في الأزمنة وفي العصور. ويؤخذ على ذلك مثال هذه السورة، وهي سورة الكهف، وهي واحدة بالطبع من السور التي اعتنت بهذا المعنى من معاني دراسة أحوال الشعوب، أو بمعنى آخر دراسة أحوال الأمم. ووضع الله سبحانه وتعالى هذه السورة ووضع لها هذا الاسم، ومعلوم أن الأسماء للسور في القرآن هي توقيفية، ومعنى التوقيفية لا يجوز أحد أن يغير اسم السورة، ولأن في القرآن السورة باسمها تمثل رمز، وهذا الرمز له أثر في معنى السورة وفي موضع السورة وفي هدف السورة وفي تسميتها على لسان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءت هذه السورة سورة الكهف تحمل هذا المفهوم، وأعتقد أن هذا المفهوم يشير إلى ذكر الكهف في القرآن. وهذا الكهف المذكور في القرآن له دلالة عظيمة وله إشارة عجيبة يريد الحق سبحانه وتعالى بها أن يربط بين سلوك العصور الماضية وبين مراحل الدعوة المحمدية التي أمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يهدي الناس ويربطهم بهذه الرسالة العظيمة التي هي خاتمة الرسل ومكملة منهج الأديان السماوية السابقة. فقال سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. هذه الآيات الثلاث الأولى من سورة الكهف مدخل عظيم يحمد الله سبحانه وتعالى أولا به نفسه، ويعلم العباد كيف يحمدون ربهم. ولأن هذا الحمد بالنسبة للحق سبحانه وتعالى أمرا مطلوبا من العباد، فوصفهم وصف الله نفسه وعلم الأمم أن تحمده، فيقول الحمد لله، والحمد مقصود به الثناء على الله بالجميل الاختياري. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، بالطبع أولا تكلم عن الحمد بالعموم، ثم دخل في أن هذا الحمد مربوطا بإنزال هذا الكتاب العظيم. إذن ما هو الكتاب؟ الكتاب هو القرآن بعمومه، وإذن هذه السورة ستخص هذا الكتاب وتصفه، ثم تتكلم في خصوصيات المعاني التي يريدها الله في هذه السورة. فقال الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، يعني هذا القرآن، هذا الكتاب العظيم بما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من سر اللفظة، من سر الحرف، من سر الآية، من سر السورة، من سر المعنى، من سر المبنى، كل شيء في هذا الكتاب العظيم له سره. والمقصود بكلمة السر أي له خصوصياته التي يحتاج أن يتفكه فيها العبد المسلم ويتأمل مراد الله سبحانه وتعالى في كل شيء يتكلم عنه. ومما تكلم عنه أن هذا القرآن ليس فيه عوج، بمعنى أنه يهدي إلى الطريق المستقيم من حيث الهداية، ويدل على حسن العبارة من حيث اللفظ والعبارة، ويدل على سلامة المتجه لصاحبه الذي يتكلم به وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول قيما، يعني متكاملا، ليس فيه ضعف، ليس فيه عجز، ليس فيه نقص، لينذر بأسا شديدا من لدنه. ولاحظوا كيف يقدم القرآن مسألة البأس، وهي القوة والشدة والعظمة، والأخذ عند الحاجة وعند الضرورة بما يتعلق بشأن شدة العقوبة من لدنه، أي منه سبحانه وتعالى. وهذا واحد من المعاني الذي يشير به القرآن إلى عظمة هذه السورة، وما يريد المولى أن يبرز ما فيها من عظمة الأمر المطروق فيها. لينذر بأسا شديدا من لدنه من حيث الانحراف، إذا انحرف الإنسان ولم يعرف حق الله، من حيث الانصراف، من حيث الانجراف إلى ما لا ينبغي، المولى ينذر العباد بأس، شدة، عقوبة، سواء كانت في الدنيا أو كانت في له أو كانت في الآخرة. ثم يقول ويبشر المؤمنين، من هم؟ الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. جمع الله في هذه الآيات بين ما يهدد ويخوف به أولئك العباد الذين يسرفون على أنفسهم، أو يخالفون منهج السماء، أو يعارضون الأنبياء، أو يرفضون عطاء الله فيما يريده للبشر في هذه الحياة. وهذا نوع من أنواع الإنذار للعباد حتى يرتدعوا عن الشر ويرجعوا إلى الخير. ثم يبشر المؤمن أو يبشر المؤمنين، من هم؟ الذين يتبعون الرسل، الذين يستسلمون لأمر الله، الذين يصدقون بما جاء به الأنبياء، الذين يلتزمون بما دعا الله سبحانه وتعالى إليه. ماذا لهم؟ أن لهم أجرا حسنا. الأجر باب مطلق مفتوح مما يهيئه الله من الثواب، مما يهيئه الله من الحسنات، مما ينطوي في سجل الصحف التي تكتب للعباد. لا يعلم الأجر إلا الله، لا يعلم الثواب إلا الله، فلا تدري كم يكتب الله لك بعمل الخير، وكم يكف الله عنك من الشر بفعل الخير. قال ماكثين فيه أبدا، هذا المكث وهذا البقاء الذي يجعله الله سبحانه وتعالى لعباده عندما يلقونه، وهو الخلود الأبدي. ما هو الخلود الأبدي؟ الخلود الأبدي في الجنة، هذا الثواب أو ما يسمى بالنعيم المقيم الذي يهيئه الله سبحانه وتعالى للعباد الذين يعملون الصالحات. إذن فالإيمان مربوط بالعمل، الإيمان اعتقاد، والعمل الصالح سلوك. فلا بد أولا من أن يكون هذا المبشر من المؤمنين الذين يصدقون ولا يكون في قلبهم شك ولا ريب ولا قلق فيما يأتي به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم وآخرهم وجامع دعوتهم نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم يكون مع هذا الإيمان عمل، ولا حاجة أن يعرف ما هو العمل. العمل هو جزء منه مأمورات أمر الله بها العباد، وجزء منها منهيات نهى الله عنها العباد. فعندما يصح هذا العمل إذن نال العبد الثواب، ونال هذا الوعد بالمكث الأبدي في جنات النعيم التي وصفت في أكثر من آية حول هذا الأمر. ماكثين فيه أبدا، ماذا يقصد الحق سبحانه وتعالى بهذا المكث وهذا البقاء؟ العمل الصالح. أن أول الإيمان والعمل الصالح سبب من أسباب رضاء الله، ورضاء الله هو الذي يؤدي إلى الجنة. ولذلك نحن نقول اللهم نسألك رضاك وله والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. إلى هذا المكان نقف لأجل أن نواصل إن شاء الله حديثنا في الحلقة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الأعمال، وأن يرزقنا حسن الارتباط بسيدنا محمد مولى بلال، ويفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، يفقهنا وإياكم في الدين، يعلمنا التأويل، يسلك من آخر السبيل، ويدخلنا مع خير جيل ظاهرا وباطنا. اللهم صل على هذا النبي الكريم، وارحمنا اللهم برحمتك، وصلح لنا شأننا كله ظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.